بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. تعالوني الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في مسألة الأسير، حيث حكم المحقق رضوان الله عليه بأنه يجب إطعام الأسير وكذلك يكره قتله صبرا وكذلك حمل رأسه إلى خارج الميدان. فبالنسبة إلى قتله سام، بالنسبة إلى إطعامه تحدثنا أن ما يقوله المحقق رضوان الله عليه يقول يجب إطعام الأسير، والمشهور بين الفقهاء يرون وجوب إطعام الأسير، إلا أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يذكر روايات التي تدل على هذا الأمر ويستفيد منها أنها واردة في مورد الاستحباب وليس الوجوب، فهو أفتى باستحباب إطعام الأسير وكذلك قال من ما زاد على هذا الدليل أنه قال بما أن المشرك لا قيمة لحياته لا حرمة لدمه، ولذلك لابد أن نقول أن الروايات التي وردت حول الإطعام إنما يكون من باب الاستحباب لا وجوب، لأنه إذا تركناه حتى يموت كذلك لا قيمة لحياته. ونحن تحدثنا حول يعني الروايات التي وردت في الأسير، هل كما قال صاحب الجواهر رضوان الله عليه هي مساقة لبيان الاستحباب والنعب أو دالة على الوجوب؟ وضربنا بثلاث من الروايات الصحيحة السند، وقلنا هذه الروايات لا تدل على الاستحباب بل تدل على الوجوب، وبينا وجه الاستحباب، ودفعنا عن رأي صاحب الجواهر رضوان الله عليه وصاحب الوسائل، ثم بعد ذلك ناقشنا. من الروايات التي كذلك استدل بها على هذا الأمر رواية التي في قرب الإسناد عن عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب وإن قتلته من الغد. بالنسبة للسند الحديث، عبد الله بن جعفر يروي عن هارون بن مسلم. هارون بن مسلم وثقه النجاشي رضوان الله عليه، وقال في حقه هارون بن مسلم ابن سعدان الكاتب السر من رآي كان نزلها وأصله الأنبار، وكان من أهل أنبار، هاجر إلى سر من رآه. يكنى أبا القاسم ثقة وجه، وكان له مذهب في الجبر والتشبيه من ناحية الوثاقة يوثقه، ثم يقول وكان له مذهب في الجبر والتشبيه، لعل هذا التعبير كان له مذهب في الجبر والتشبيه يرى فيه نوع من الانحراف، ولكن قد يكون نحن ننسب بعض الأمور إلى بعض وهم لا يعترفون بذلك. مثلا نحن نقول أن الأشاعرة يقولون بالجبر، بينما عندما نراجعهم يقولون لا نحن لا نقول بالجبر، ولكن نحن نقول أنهم يقولون بالجبر لأن لازم قولهم الجبر، كما أن مثلا أن الظاهرية أو أهل الحديث أو الوهابية الموجودة في هذا العصر نقول أنهم مشركون لأنهم يقولون بالقدماء الثمانية، يعني بما أنهم يقولون أن صفات الله تبارك وتعالى زائد على ذاته، فعلى ذلك هم يقولون بقدماء يذكرون له ثمان سبع صفات وذاته تعالى يصير ثمانية، فهم يقولون بالقدماء الثمانية فهم مشركون، ولكن هم لا يقولون بالشرك، لا يقولون بتعدد الآلهة، ولذلك في باب الفقه نرى أنهم ليسوا بنجس ولا يجوز قتلهم ويصح الزواج معهم. فعلى ذلك لا يمكن يؤخذ الشخص بلازم قوله، إذا ما دام هو لم يعترف ويدعي أنا مسلم وأنا موحد، يقول لا إله إلا الله، ولو لازم قوله تعدد الآلهة أو تعدد القدماء الذي ينتهي إلى آلهة هكذا، لأن هذا التعبير منه رضوان الله عليه له مذهب في الجبر والتشبيه، ما أراد أن ينسب إليه أنه هو ذهب إلى الجبر أو إلى التشبيه. سلام ورحمة الله وبركاته. وعلى كل حال وثقه، قال صفة وجه، فعلى ذلك لا بأس به. وأما المسعدة، هنا جاء هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد. مسعدة بن زياد كذلك أن النجاشي يقول في حقه مسعدة بن زياد الربعي ثقة عين روى عن أبي عبد الله عليه السلام. فعلى ذلك كلا تعبير ثقة عين، ففي الأول يقول ثقة وجه، وظاهر كلاهما كان من الشيعة لا من البتلية ولا من المرجع ولا من، فعلى ذلك يعبر مثل هذا الحديث الصحيح. ولكن صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر يقول بخبر مسعدة، ظاهر كلامه أنه يرى أن هذا الحديث غير صحيح السنة، يعبر عنه بخبر، ونحن لا نعرف وجه هذا التعبير، لماذا يقول بخبر بينما سنده لا بأس به. أنا أقول لعله عندما جاء لفظ مسعدة يعني اشتبه عنده بمسعدة ابن صدقة الذي كذلك كثير من الروايات من مسعدة ابن صدقة، وهو نعم هو كان ذكريا ولم يوثقه الرجاليون، ذكروه ذكره الشيخ ونجاشي وغيرهم ولكن لم يوثقوا، فعلى ذلك لعله اختلف عنده مسألة ابن زياد بمسألة ابن سلغة الذي لم يوثق. أما الدلالة، هل يمكن نستدل بها على استحباب كما ذهب إليه صاحب الجواهر؟ يمكن هكذا ندافع عن هذا القول بأنه نقول ولو أنه جاء في هذا الحديث أن علي قال علي عليه السلام إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب، ولكن لابد أن نحمل هذا التعبير حق واجب على تحرير الشديد لا الوجوب الشرعي. لماذا؟ لأن فيه إطعام الأسير والإحسان إليه، والإحسان من المقولات المشككة ومراتب، ولا يمكن أن نلتزم بأن الإحسان واجب، فبما أن هنا لا نستطيع أن نقول بأن الإحسان واجب فلا بد أن نحمل كلامه عليه السلام واجب، نعم هذا التعبير حق واجب، المراد حق ينبغي ويعني أن لا يترك أو يحرض على تأكيد على إطعام وعلى الإحسان إلى الأسير. هذا أقصى ما يمكن أن ندافع عن القول بالاستحباب، ولكن يمكن أن يناقش هذا القول، أن نقول أن استحباب هو قال حق واجب، وحق واجب إما ظاهر وإما نص في الوجوب، فرفع اليد عن هذا الأمر يحتاج إلى قرينة قوية أو دليل آخر. وأما أنه بمعنى التحريم لا وجه له، لماذا؟ لأن حق الواجب ظاهر في الوجوب، وإذا كان هناك لفظين جاء في رواية لا يمكن الأخذ بأحدهما بظاهره لا يدل على أن نرفع اليد عن الثاني. كثيرا ما ترى أن في الروايات يعتف ما هو مستحب على ما هو واجب، فعلى ذلك لو قلنا أن الإحسان لا يمكن القول بوجوبه ولكن الإطعام يمكن القول بوجوبه، فنأخذ بظاهر الكلام حق واجب بالنسبة إلى الإحسان بالنسبة إلى الإطعام، ولو لا نستطيع أن نقول بالنسبة إلى الإحسان. ثم بالنسبة للإحسان كذلك يمكن القول بوجوب الإحسان، لأن الإحسان نعم من المقولات المشككة، الإحسان ذو درجات، ولكن مع ذلك إن الله تبارك وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قطعا الإحسان إلى الوالدين واجب، ولكن بما أنه من المغولات المشككة ونعرف قطعا أن المراتب العالية من الإحسان غير واجب، فنقول بقدر المتيقن، نأخذ بقدر المتيقن، فلا وجه لرفع اليد عن الوجوب، فنقول الإحسان إلى الأسير واجب ولكن بقدر المتيقن، لا أقل مثلا إذا هناك حر شديد نجعل له شيء يرتاح به، وإذا مثلا يريد أن ينام نؤتيه فرشا تحت بدنه، فهذا الإحسان يعني قدر المتيقن من الإحسان، ولكن أن نأتي له بأنواع الفواكه ونهيئ له سبلتات في هذا العصر وما شابه ذلك لا واجب. فعلى ذلك أولا نقول أن الإحسان ولو كان تشكيكيا مع ذلك نأخذ بقدر المتيقن ونلتزم بالوجوب، وثانيا نقول إذا كان هناك مفردتين أمرين أتفى أحدهما على الآخر ولم نستطع أن نلتزم بوجوب أحدهما، لا وجه أن نرفع اليد عن وجوب الآخر الذي لا مانع منه، فعلى ذلك نلتزم بوجوب الإطعام ونأخذ بظاهر الحديث حيث يقول حق واجب وإن قتلته من غد، فما هو عليه المشهور هو أولى بأن نأخذ به، ونقول أن الحق الواجب بمعنى الحق الذي يجب أن نأتي به فلا نتنازل عن ذلك. فعلى ذلك هذا كذلك نحن نقول ونؤيد ما عليه المشهور من أن إطعام الأسير واجب. ثم هناك أشار صاحب الجواهر رضوان الله بدليل آخر قال ولكن الإنصاف انسياب الندب من النصوص المدبورة بملاحظة بعض القرائن فيها، سيما خبر بصير المشتمل أبو أبي بصير المشتمل على تفسير الآية المساقة للمالح، كذلك أشرنا إلى هذه الآية المباركة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا لا يدل على أنه لم يكن واجبا، مضافا إلى أن يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا جاء مدحا لأبرار أبرار ظاهر الآية بشأن نزول الآية كان هكذا أن أمير من فاطمة الزهراء والحسن والحسين وفضة أو فضة فقط وحسن والحسين مع أنه كانوا أطفال هم صاموا، فجاء تغيير ومسكين وأسير، فعلى ذلك هم أعطوا عليهم، ولكن الأسير لم يكن تحت يدهم. نعم إطعام الأسير الذي ليس تحت يدنا مستحب، والآية وردت في من أحسن إلى الأسير الذي لم يكن تحت يده، والبحث الذي نبحث عن الأسير الذي تحت يد الإنسان يجب عليه أن يطعم، يعني من هو مسلط على الأسير، من هو الأسير تحت يده عليه أن يطعمه، يعني يجب عليه أن يطعمه. فهذه الروايات التي وردت حول وجوب إطعام الأسير الذي تحت يد المؤسر الذي أسره، فعلى ذلك لا منافاة أن نقول أن الآية وردت في الاستحباب في صفة الأبرار، وهو هي في الحقيقة من الصفات الكمالية للإنسان من مكارم الأخلاق، ولكن من مكارم الأخلاق أن ينفق على الأسير الذي ليس تحت يده، وما نحن بسببه في بحثنا أنه هل يجب إطعام الأسير الذي تحت يد الذي تحت يده أو لا، نقول نعم واجب وليس مستحب، فهو هذا أمر مضى. ثم هو رضوان الله عليه يأتي بكلام آخر ويقول مضافا إلى معلومية عدم احترام نفس المشرك الذي هو شر الدواب المؤذية بل طلب إتلافها، يستدل على عدم وجوب إطعامه بأن المشرك لا احترام لدمه، لا احترام محذور الدم، ليس له نفس محترمة، بل لماذا؟ بما أنه من شر الدواب المؤذية، كما أن الدواب المؤذية يجوز قتلها، اقتل المؤذي قبل أن يزيء، كذلك المشرك لا قيمة له، بل جاء الطلب لإتلاف المشرك لقتله لإعدامه فعلى ذلك بما أنه يكون هكذا لابد أن نحمل الروايات على الاستحباب، استحباب الإطعام لا وجوب الإطعام. هنا كذلك يمكن المناقشة معه رضوان الله عليه بأنه كأنه غفلة حصل من صاحب الجواهر رضوان الله عليه، كما قلنا بالنسبة لهذه المسائل كانوا يمرون مرور الكرام، بما أن هذه المسائل لم يكن مبتلى بها. فبالنسبة لهذا الأمر أولا نقول أن المشرك ليس مهدور الدم بعد انتهاء الحرب، نعم قبل انتهاء الحرب هو مهدور الدم كما بينا مفصلا، ولكن بعدما صار تحت أسر المسلمين ليس مهدور الدم. ولذلك المشهور من الفقهاء قالوا أن الإمام مخير بين هذه الأمور الثلاثة، فشد الوساق، فإما منا بعد وإما فداعا، إما أن يطلق سراه مجانا منة عليه، أو يطلق سراه في مقابل ما يأخذ منه من الفدية ومن أهله، أو يسترق يصبى، وهذا قول مشهور. نعم بعض الفقهاء قالوا بأنه من الموارد الخصال التي يمكن أن يختاره الإمام هو قتله كذلك، قالوا يجوز أحد الأمور الأربعة، إما إطلاق سراه منة عليه، وإما إطلاق سراه في مقابل الفدية، وإما استرقاقه، وإما قتله. ولكن المشهور لا يقولنا بذلك، ولو قلنا بذلك وقلنا بحثنا حول هذا الأمر سابقا وقلنا الظاهر أن ما عليه المشهور من عدم جواز قتله، وإنما المختار أحد الأمور الثلاثة هو الأولى. ولكن مع ذلك إن قلنا بقول غير المشهور بأنه من موارد الخيار القاتل، كذلك هذا على عهدة الإمام لا على عهدة من تأتى يده، يعني لا يجوز إلى إمام أراد أن يسترقه استرقه وأعطاه إلى أحد المسلمين ويأخذه إلى بيته ويقتله، لا يجوز. فعلى ذلك قوله رضوان الله عليه مضافا إلى معلومية عدم احترام نفس المشرك الذي هو شر الدواب المؤذية، عدم احترام نفس المشرك قبل الآسر، ولكن بعد الآسر لا يجوز قتله، وهو رضوان الله عليه قبل ذلك بحث عن ذلك واعترف بأنه لا يجوز القتل، وهو وافق قول المشهور. فكيف نسي هنا وقال أنه يجوز قتله، يجوز عدم إطعامه، لا يجب إطعامه لأنه نفسه غير محترم، عدم احترام نفس المشرك، وخصوصا بعد قاس بشر الدواب بالمؤذية. نعم إن الله تبارك وتعالى في آيتين من القرآن في سورة الأنفال في آية يقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، لم يذكر مشرك أو غير مشرك، لعل بعض المسلمين كذلك من مصادر هذه الآية المباركة، هذا الإنسان الذي لا إله إلا الله ومحمد رسول الله،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
فهو محسوب على المسلمين ولكن فاسق فاجر لا يبالي بشيء وغافل عن الله تبارك وتعالى، لعله مستغرق قوله سم بكم الذين لا يعقلون، لا يتعقل ولا يعرف شيء، فهذا الآية أعم من المشرك. ولا يمكن أن نقول بأنه يجوز قتل كل من صم بكم ولا يعقل. وكذلك في آية أخرى، هذا في آية 22 من سورة الأنفال، في آية أخرى يعني آية 55 من نفس السورة يقول إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وعلى كل حال أولا الذي هو شر الدواب أعم من المشرك، وثانيا هذا قياس من قياس المحرم، يعني ما يسمى في علم المنطق بالتمثيل، ولذلك لا يمكن أن نقاس بما أن الدواب يجوز قتل مثلا حشرات فيجوز قتل المشرك، بما أنه هو الدواب وهذا كذلك من الدواب، الإنسان دابة يمشي على رجلين، فعلى ذلك بهذا الاستدلال استدلال لعله أشبه بالقياس. القياس الذي هو التمثيل في علم المنطق في اصطلاح المنطق. نعم، فعلى ذلك ما قاله رضوان الله عليه بأنه الإنصاف أن هذا الحكم يكون ندبي وليس واجب كما يستفاد من الروايات، ثم استدل بقوله معلومية عدم الاحترام لنفس المشرك، ثم قاسه بالدواب في الآية المباركة إن شر الدواب عند الله الذين لا يعقلون. هذا التشبيهات ليس صحيحا ولا يمكن أن نلتزم به، فنلتزم بما التزم به المشهور من أن الإطعام واجب ما لم يقتل وبعد قتله نعم يصرف له. ثم هناك مسألة أخرى، الفرع الثاني، أنه كراهة قتله صبرا. بالنسبة لنا كراهة قتله صبرا كذلك صاحب الجواهر يقول كما صرح به غير واحد بل لا أجد فيه خلافا أنه يكره قتل المشرك صبرا، عندما يجوز قتله لا يكون ساعة صبرا. فأولا ما معنى القتل صبرا؟ القتل صبرا كما استفاد صاحب الجواهر من الكلمات أهل اللغة وكذلك في المسالك بنفس العبارات معاني التي ذكرت في اللغة بالنسبة إلى صبر، هكذا قالوا. نعم، الصبر، قالوا الصبر القتل الصبر، قيل أنه تغييد اليدين والرجلين حال القتل، عندما يريدون أن يقتلونه يعقدون يديه ورجليه وبهذه معقودية اليد والرجل قتله، هذا قتل الصبر. كذلك طبعا يرتفع الكراهة بأن يفتحوا يديه ورجليه ثم يقتلونه، وكذلك هذا نسبة إلى المشهور، وقيل أنه الحبس للقاتل، أرادوا أن يقتلوه يجعلوه في السجن محبوسا لمدة طويلة أو قصيرة لبعد ذلك يقتلوه، هذا قالوا القتل الصبر. ولعل هذا القتل الصبر بما أن مصداق الصبر يعني يصبرون لمدة معينة طول زمان معين. وكذلك في القاموس جاء وصبر الإنسان وغيره على القتل أن يحبس ويرمى حتى يموت، هذا يرمى يعني يحبس من دون إطعام وإسقاء حتى يموت. إذا كان الصب بهذا المعنى فالروايات التي وردت حول وجوب إطعام الأسير يحرم مثل هذا القتل الذي يكون يرمى حتى يموت، وقد قتله صبرا وصبره عليه. نعم، في المسالك يقول أنه التعذيب حتى يموت، هذا الذي متدارك في بعض غوانتانامو وبعض أماكن، حتى يموت أو القتل جهرا بين الناس. من تفاصيل الصبر القتل صبرا أن يقتلونه أمام الناس، أو التهديد بالقتل ثم القتل، بدلا أن يقتلوه حتى يقتله يهددونه بالقتل ويخيفونه ثم يقتلونه، ومعان أخرى التي ذكروا. وقيل الصبر أن لا يطعم ولا يسقى حتى يموت بالعطش والجوع، هذا كان يشمله روايات التي ورد حول وجوب إطعام الأسير. فعلى ذلك هذه الوجوه التي ذكروه لا دليل عليه، إنما أرادوا أن يعرفوا معنى الصبر بمعنى الإيداع بمعنى إمهال لمدة ثم قتله وما شابه ذلك. فعلى كل حال بالنسبة إلى بعض مصادر الصبر التي ذكروا روايات التي دلت على وجوب الإطعام يمنعنا تمنعنا من ذلك، إذا قلنا أن الصبر وتركه جائعا وعطشانا حتى يموت، تلك الروايات دلت على هذا الأمر. وإذا كان المراد من الصبر شد يديه ورجليه إن كان هكذا، فعلى ذلك لابد من نرى الروايات التي وردت حول الصبر تدل على أي درجة من العمل والإيذاء كذلك. ولكن نحن لابد أن نقول أن أي تعد أي عمل مع إنسان آخر لابد من مرخص، أن مالك الناس ومالك جميع الأشياء هو الله تبارك وتعالى، فلا يجوز التصرف في ملك الله تبارك وتعالى إلا بإذنه. فعلى ذلك بالنسبة إلى القاتل المفروض أنه معزوم فيه في المعرض التي أذن في قتله، لا بد من قتله. ولكن بالنسبة لما دون القاتل أو ما فوق القاتل من الإذاء لا دليل عليه. فإذا لا دليل عليه الاحتياط يقتضي عدم التصرف في الآخر وهو ملك الله تبارك وتعالى إلا بإذن الله إذا كان هناك إذن. فعلى ذلك لا يجوز حبسه ولا يجوز ذره وتعذيبه أو تجميعه حتى يموت إلا بإذن من الشارع. ولذلك هناك في بعض السجون عندما يأخذون بعض الخلايا الإرهابية ويريدون أن يستجلبوه هكذا يحلون المشكلة بأنه لا يجوز ضربهم ولا يجوز إيذاءهم إلا إذا امتنعوا من الجواب، إن تيقن القاضي أن هذا الإنسان المجرم لا يريد أن يخبر ويكذب ولا يقول بما يحتاجون إليه من المعلومات. هم يعذبونه نوع من التعذيب بعنوان التعذير، يعذرونه لمخالفته لأمر القاضي الذي يجب عليه. فنعم في بعض السجون يمكن بعض التعذيبات ولكن بعد الإذن من القاضي. القاضي يسر الحكم بأنه يضرب كذا صوت أو يفعل به كذا أو يحبس ويضيق عليه في المطعم والمشرب وما شابه ذلك مما يكون سببا لي أن يفسح بما عنده من المعلومات. وهذا من باب ليس من باب التعذيب، من باب التعذير بمخالفته لأمر القاضي الذي يجب عليه. وإن شاء الله نحن أيضا نراجع إلى روايات في هذا الأمر، هل مدى دلالة الروايات، وإن شاء الله حتى نرى ما هو الحكم في هذا الأمر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.